لا اللي قبله الحديث الذي قبله
عن
نعم حديث جابر بين أنصبة الزكاة في هذه الأصناف ليس فيما دون خمس أواقم من الورق صدقة والأقية 40 درهم خمس أواقم تصير 200 درهم هذا هو نصاب الورق اللي هو نصاب الفضة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة هذا هو أول نصاب الإبل أن تبلغ خمسا من الإبل وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وهذا نصاب الحبوب والثمار وما تجب فيه الزكاة مما يخرج من الأرض أن نصابه خمسة أوسق كان بالأمس أن الوسق يساوي 60 صاعا والخمسة أوسق 300 صاع ومقدارها بالكيلو جرامات 610 كيلو جرام لأن هذا نصاب ما يوسق من الحبوب والثمار. نعم وله من حديث أبي سعيد
قال له ابن حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة.
نعم من تمر ولا حب صدقة. الحديث السابق ذكر التمر وفي رواية الثمر وهنا ذكر إضافة إلى التمر الحب فليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. هذا الحديث حديث جابر الذي قبله بين فيه مقادير الأنصبة إذا كل نوع من أنواع الزكاة له إيش مقدار إذا بلغه صار نصابا والمقدار الذي يجب إخراجه من كل نصاب فمثلا ما تجب فيه الزكاة أولا الذهب إذن الذهب متى تجب فيه الزكاة متى يبلغ النصاب 20 مثقال أو 20 دينار يسمى دينار ويسمى مثقال وقلنا وزنه بالجرامات كم 85 هذا وزن إيش وزن النصاب يعني إذا بلغ بالوزن 85 جراما يكون قد بلغ نصابا وإذا بلغ نصابا كم تجب في النصاب ربع العصر اللي هو كم 2.5 ثانيا الفضة يكون كم نصابها 200 درهم كم وزنها بالجرامات 595 فإذا بلغت الفضة هذا المقدار من الوزن 595 تكون قد بلغت نصابا ويجب في النصاب الواحد ربع العشرة اللي هو 2.5%. طيب والغنم أول نصابها 40 والبقر 30 والإبل 5 الحبوب والثمار 5 أوسق اللي يساوي 300 صاع والصاع 4 أمداد ومقاديرها بالكيلوغرامات 610 كيلوغرام يعني إذا بلغت هذا المقدار تكون بلغت نصابا. طيب كم فيها حبوب الثمار على حسب ما هو هذا الحسب إن كانت كما سيأتي في الحديث الذي سنقرأه إن كانت تسقى بالسواني والنواضح نصف العشر وإذا كانت تشرب بنفسها بعروقها تكون عثرية تأثر على الماء بنفسها ففيها كم العشر ففيها العشر، ليس في الزكاة العشر إلا في الحبوب والثمار. إذا كانت تسقى، إذا كانت بنفسها تشرب الماء بنفسها، يعني عروقها تأثر على الماء، ونصف العشر إذا كانت بتكلفة من نواضح والسواني ونحوها. طيب، إيش بقي؟ العملات الورقية، العملات الورقية، دينار، ريال، دولار، اليورو، وهكذا. كيف نحسب النصاب فيها؟ ها؟ 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 الأحض للفقراء. طيب، نقدرها يا بالذهب يا بالفضة، فمتى نقول أنها بلغت نصابا؟ بالذهب إذا بلغت ما قيمته 85 جرام هنا تكون نصابا بالذهب، وبالفضة 595 جرام. طيب، كم يخرج منها؟ ها؟ ربع العشر اللي هو 2.5%. كل المقادير الشرعية في الزكوات 2.5% إلا الحبوب والثمار، إلا الحبوب والثمار العشر أو نصف العشر. طيب، عروض التجارة كيف نقدر النصاب فيها؟ متى تبلغ النصاب؟ بالقيمة، تقوم بالقيمة، يقوم الشخص ما عنده من أمتعة أو أشياء يرغب بيعها، فكم تساوي قيمتها؟ فإذا كانت قيمتها تعادل ما قيمته 85 جرام من الذهب أو 595 جرام من الفضة، تكون قد بلغت نصابا، تكون قد بلغت نصابا. الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة، جميعهم يرون أن كل الأموال الزكوية ما تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت نصابا. حولنا الحول، هذا محل اتفاق. فالجمهور يرون أنها كلها لا بد فيها من أن تبلغ نصابا. الحنفية يوافقون الجمهور إلا في الخارج من الأرض، الحبوب والثمار والزروع يرون أنه ليس لها نصاب، وأن تجب الزكاة في كثيرها وقليلها ومن أي صنف كان، من أي صنف كان، ما يستثنون شيء إلا الحطب والأعشاب كالحشيش ونحوه الذي ينبت في الأرض، وما عداه كله تجب الزكاة في قليله وكثيره، تجب الزكاة في كثيره وقليله بدون نصاب. لماذا بدون نصاب عندهم؟ وآتوا حقه يوم حصاده، هذا دليل من أدلتهم. ما في ذكر إيش؟ ما في ذكر للنصاب. وآتوا حقه يوم حصاده. في دليل آخر؟ ها؟ ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني ما في تحديد للنصاب. دليل آخر، الحديث الذي سنقرأه بعد قليل، فيما سقط السماء والعيون أو كان أثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، أي أن الحديث ذكر إيش؟ المقدار الواجب إخراجه، ولم يذكر نصابا، ولم يذكر نصابا في ذلك. هذه مسلمة الأدلة دي، غير مسلم. لماذا؟ لأن الحديث جاءت في الحبوب والثمار التي قرأناها، حديث جابر، حديث ابن أبي أوفى، ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، والحديث الآخر لا وليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة. طيب، ايش يجيب عنها الحنفية؟ ها؟ مخصوصة. حتى هذه يرون الحنفية ما لها نصاب، حتى هذه التمر والحب والشعير كلها تجب الزكاة في كثيرها وقليلها. أحاد لا تخصص العام، هذا ممكن يقولون بهذا. طيب بما ما الذي تريد على الحنفية لترد هذا الاستدلال؟ لا، كيف تلزمهم؟ أنصبة الذهب والفضة، أحسنت. نعم، أليسوا يقولون بأنصبة الذهب والفضة وكذلك سائر الأموال الزكوية؟ طيب في الذهب والفضة، أليس الله عز وجل قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم عذاب أليم، وقال وفي الرقة ربع العشر؟ طيب كيف خصصنا عموم القرآن بحديث أحد اللي هو في الرقة ربع العشر؟ وكذلك خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة، ما فيها ذكر للأنصبة. واتفق الحنفية مع الجمهور على اشتراط النصاب في الذهب وفي الفضة وفي بهيمة الأنعام وفي كل الزكوات إلا الخارج من الأرض، إلا الخارج من الأرض. يعني ما الفرق بين قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وفي قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم؟ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ومع ذلك اشترطنا في الذهب والفضة والتجارة وغيرها النصاب. لما لم نقل هنا عام وقرآن وقطعي فلا يخصص بخبر الأحاد؟ كيف من ناحية ناخذ بخبر الأحاد وفي ناحية ما ناخذ بخبر الأحاد؟ عند الحنفية جواب نعم، يقولون بأن الخارج من الأرض هو حق الأرض وليس حق الزرع. يقولون هو حق الأرض وليس حق الزرع، فالأمر فيه يختلف، فالأمر فيه يختلف ولا نخصصه بشيء. فلذا قالوا نجيبه على الأرض حتى ولو كان مالكها غير مسلم. طيب نحتاج دليل إنه حق الزرع، إنه حق إيش؟ نحتاج دليل نقلي إنه حق الزرع، إنه حق الأرض، إنه حق الأرض. بل لو كان حق الأرض كما يقول الجمهور لا واجب في الأرض ولو لم تزرع. لو كان حق الأرض إذن كل من ملك أرضا وجب أن يخرج الحق فيها ولو لم تزرع، لأنهم لا يوجبونه إلا إذا زرعت، إلا إذا زرعت. والحقيقة يعني إن دعوى الحنفية عدم اشتراط النصاب في الزروع والثمار واشتراطه فيما عداها من الأنصبة هذا فيه نوع تناقض، ولذلك نجد ابن حزم رحمه الله تعالى يعيب على الحنفية، يقول هذا تحكم لا دليل عليه. فلما لو قال قائل لا نوجب النصاب في الذهب والفضة يقول أو في بهيمة الأنعام، لو يقول لو أن شخصا قلب عليهم فقال لماذا نشترط النصاب في الذهب والفضة وفي بهيمة الأنعام، فقل هذا يرد عليهم، هذا يرد عليهم. فالصواب أن جميع ما تجب فيه الزكاة لا بد لوجوب الزكاة أن يكون قد بلغ نصابا، والنصاب هو بالمقادير التي جاءت في الشرع على النحو الذي ذكرنا. لا فرق بين زكاة الزروع والثمار وبين بقية الأموال الزكوية. ما يرد فيها من عموم، العموم أيضا جاء في غير الزروع والثمار. فإذا خصصنا العمومات التي وردت في غير الزروع والثمار بما صح من أحاديث، يجب أيضا أن نخصص ما جاء في الزروع والثمار من عمومات بالأحاديث الصحيحة التي جاء فيها التخصيص، وإلا يكون هذا نوع تناقض، نوع تناقض وتحكم بلا دليل، وتحكم بلا دليل. نعم، اقرأ الحديث الذي
قال رحمه الله عن سالم بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر.
نعم، فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر. العثري هو الذي يشرب بعروقه، لأنه أثر على الماء بعروقه، فيكون النخل والتمر وهذه الأشياء عروقها تصل إلى الماء الذي هو ماء جاري، إما عيون إما أنهار إما من المطر، يعني ليس هناك عمل ومشقة لاستخراج الماء ثم سقيه، هذا المراد بقوله عثريا العشر. نعم، وفيما سقي بالنضح يعني بالثانية من الإبل والبقر وغيرها نصف العشر. هذا الحديث دليل على التفرقة بين إيش؟ ما سقي بمؤونة وما سقي بلا مؤونة، والحكمة فيه ظاهرة، أن ما كان السقي فيه مؤونة وكلفة فإن الشارع خفف فيه فجعل الواجب في النصاب هو نصف العشر، وما كان بدون مؤونة ولا كلفة ولا مشقة جعل الشارع فيه العشر، جعل الشارع فيه العشر. الحنفية أخذوا بهذا الحديث قالوا: فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر، قال ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نصابا، فهذا دليل على أنه لا يشترط فيه النصاب، لكن يورد عليه حديث جابر ولا حديث الأخرى الصحيحة التي ذكرت النصاب، وهو ليس في مدون خمسة أوسق من حب أو ثمر صدقة، وكذلك الأدلة الأخرى المجمع عليها في أن المال الزكوي لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصابا، إلا إذا بلغ نصابا، وهذا نوع زكاة، فيأخذ حكم النوع الآخر، فيأخذ حكم النوع الآخر. نعم،
قال:
إذا كان بعلا
العشر، وفيما
سقي بالسواء أو النضح نصف العشر. نعم، قال إذا كان بعلا، والبعل هو بمعنى الأثري، هو الذي لا يسقى، هو الذي لا يسقى، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر، وهو بمعنى الرواية المتقدمة. إذن فالأدلة كلها الصحيحة تدل على أن المال لا تجب فيه الزكاة إلا بشرطين: أن يبلغ نصابا وأن يحول عليه الحول، استثني منه الزرع من حولان الحول للآية الكريمة: وآتوا حقه يوم حصاده، فيبقى ما أداه على ما استدل به على الدليل به. نعم،
قال عن ابن موسى الأشعري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر.
نعم، أن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. طبعا الحنفية يخرجون من هذا كله، لأنهم يرون الزكاة في قليل الزرع وكثيره، لكن الجمهور يختلفون، هل يقتصر على هذه الأربعة أو يلحق بها ما كان بمعناها، وما العلة في هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر؟ والتمر ما علتها؟ يعني قوت. فعند الشافعية والمالكية أن الزكاة إنما تجب فيما يقتات ويدخر، فيما يقتات ويدخر، وهو هذه الأصناف الأربع، وما كان مطعوما مثلها، فيدخل الأرز والمكرونة والأشياء التي يقتاتها الناس. عند الحنابلة كل شيء يوسق ويدخر فتجب فيه الزكاة حتى لو لم يكن مطعوما. فيزيدون على الشافعية والمالكية فيدخلون المكسرات ويدخلون الحبوب الأخرى كالرشاد ونحوه، فكل ما يمكن أن يوسق ويدخر فإنه تجب فيه الزكاة سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، سواء كان مطعوم أو غير مطعوم، سواء كان مطعوم، لأنهم يرون حديث التوسيق يدل على هذا المعنى. فإن كان هذا الشيء يوسق ويدخر ويمكث فإنه تجب فيه الزكاة ولو لم يكن يعني مما يطعم. المالكية والشافعية يرون أنه إذا كان يقتات ويدخر فتجب فيه الزكاة، لكن إذا كان يقتات يدخر لكن لا يقتات ليس طعاما فلا تجب فيه الزكاة، فلا تجب فيه الزكاة. والحنابلة يزيدون عليهم أنه إذا كان يدخر ولو لم يكن مقتاتا فإنه تجب فيه الزكاة، كل موسق عندهم تجب فيه الزكاة، فيدخلون المكسرات والأشياء التي تدخر، وكذلك أيضا ما لا يكون مقتاتا ومطعوما كالرشاد ونحو من الحبوب الأخرى التي بعضها يستخدم في الطب ونحوه. نعم.
قال لذلك ابن معاذ: أما الكتاب بالفتيق والرمان والقصر فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، الجمهور عند الحنفية يتفقون على أنه ليس في الخضروات زكاة، الخضروات ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة، وكذلك الفواكه ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة يعني في عينها، ها؟ لكن لو قصد بها التجارة يخرج من هذا المعنى، يخرج تدخل في معنى إيش؟ عروض التجارة، لكن أن تجب الزكاة في عينها فلا تجب الخضروات، لا تجب الزكاة في عينها كما لا تجب في الفرس والعبد بعينه، وإن كانت تجب فيها إذا كانت عروض، إذا كانت عروض تجارة. نعم.
قال عن سهل بن أبي حذفة رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع.
نعم، حديث سهل بن أبي حثمة بن حث رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. الخرص هو التقدير، التقدير يعني يأتي المصدق فيقدر الموجود من تمر النخل أو العنب أو نحوها، يقدره وهو في شجره، وهو في شجره يقول: هذه فيها كذا أو تبلغ كذا، هذه تبلغ كذا، فيخرص ذلك أي يقدره. قوله فدعوا الثلث أو فدعوا الربع، هل هذا المقصود به من مجموع الثمر الموجود أو من ما يؤخذ من النصاب؟ إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، فدعوا الربع، هل المقصود يعني جميع ثمر الشجر أو المقدار الذي تخرج منه الزكاة؟ بعض الشافعية يرى أنه المقدار الذي تخرج منه الزكاة، لكن عند القائلين بهذا الحديث كأحمد يرون أنه يدع الثلث أو يدع الربع. لماذا يدع الثلث أو الربع؟ إنه جاء في الحديث: خففوا خففوا في الخرص فإن في المال العرية والعطية والأكلة. طب الحنفية ما يرون، يقولون هذا رجم بالغيب، يقولون هذا رجم بالغيب ولا يجوز، يأتي ويخرص يقول هذا المقدار كذا، هذا رجم بالغيب ولا يجوز، وكيف يترك هذا المقدار ليس فيه زكاة؟ لكن ما الحكمة من ترك الثلث أو الربع؟ بعد الحصاد كيف يزرع تمر فوق؟ ها؟ عشان إيش؟ يعني يتلف، قد يتلف شيء، قد يتلف شيء. ومعنى آخر الخرص تقدير تقريبي، يعني تقريبي على صاحب المال. لم يكن كرم على الفقراء؟ ما لهم حق في المال؟ وجاء في الحديث الآخر رواية أخرى فإن في المال العرية والعطية والآكلة. إن أنت الآن بتقدره قبل أن يتم حصاده، فيتعرض أن بعضه يتلف والضيف يأتي ويأكل، وقد يهدي صاحب المال وقد يعطي، فأنت تترك هذا المقدار من باب التخفيف، مثل ما نجاة في الحبوب والثمار الزكاة، لكن عفى عن الخضروات ومثل هذه الأشياء عفى عنها الشارع، في وقص أيضا في بهيمة الأنعام. فالشارع من باب التخفيف على أهل الأموال من هذه الناحية التي قد يتعرض لها المال الذي تجب فيه الزكاة. طيب لماذا لا تترك حتى تنضج وتتم وتستوي، وبعد ذلك يشاف نفس المقدار بالضبط؟ لماذا يعني؟ ما الحكمة؟ ها؟ يبيعها؟ قد يكون هذا. بعضهم يذكر أنه إذا ضبط عليه الآن وعرف له بعد ذلك التصرف فيه، لكن لو لم يضبط قد يدعي أنه هذا هو المقدار، قد يدعي صاحب المال أنه هذا المقدار الذي وجد لنا وهو ليس كذلك. فصيانة على لعدم الحاق الضرر بصاحب المال أو بالفقير المحتاج لذلك، خفش الشارع فجعل التقدير يترك حدود الثلث أو الربع، ثم يقال هذا هو المقدار، بحيث لا يأتي صاحب المال بعد ذلك ويقول فقط الذي أنتجته هذه الثمار هو هذا المقدار وهو ليس كذلك. فالشارع يعني خفف على الطرفين لهذا الغرض. ولذلك قال شيخ الإسلام أنه ترك الثلث أو الربع أنه ما جاري على أصول الشريعة، وموافق لقوله ليس في الخضروات صدقة، وكذلك الأوقاص التي في بهيمة الأنعام، أن الشارع يعني لا ينظر فقط إلى طرف دون طرف، بل ينظر إلى مصلحة الطرفين، فلا يجحف في حق الاثنين، ويكون هذا من العدل الذي تقتضيه الشريعة. نعم.
قال عن التابعي السيد رضي الله عنه
قال ابن سيد نعم
قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخص العنب كما يخص النخل وتؤخذ زكاة الجريمة.
نعم، يقول حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. فائدة الخرص كما ذكرت أمن الخيانة من رب المال وضبطه في حق الفقراء. قال فيه انقطاع الحديث النووي، قال لكن يعتقد يعني بقول الأئمة الكبار الذين أخذوا بما دل عليه الحديث، الحديث دليل على وجوب خرص العنب مثل التمر، أي أن العنب يخرص مثل التمر، قوله أمر هذا أي الدليل على الوجوب. دليل قال الحنفية لا، هذا رجم بالغيب، أنه رجم بالغيب، الرجم بالغيب اللي هو الخرص عندما تقدر، إيش الجواب عنه؟ هل هو رجم بالغيب؟ ها؟ إذا صح الحديث ما يقال رجم بالغيب، يكون هذا تقدير، بل إن الخبراء في كل فن يستطيعون معرفة الشيء بدقة متناهية. تذكر شيخ الإسلام إن الذين يشتغلون بالذهب والفضة وهذه المعادن إنه يعرف وزنها وهو يقلبها في يده بدون إيش يضعها بالميزان الخاص بها، بمجرد لمسها باليد يعرف إن كانت جيدة أو رديئة، ويعرف حتى المقدار، يقول هذه تساوي كذا ويطلع كما قال. وكذلك الذين يخرصون ويقدرون يجب أن يكونوا من أهل الخبرة والمعرفة والدراية بمثل هذه الأمور. ثم هو ظن، غلبته ظن، وكثير من الأحكام مبنية على غلبة الظن، لأن الظن الراجح يجب العمل به، يجب العمل به. يعني يبعد أن يقال إنه هذا يدخل في الرجم بالغيب، طالما أنه صح الحديث فيعمل به، وأيضا ليس فيه مخالفة للأحاديث الصحيحة، ليس فيه مخالفة لقواعد الشريعة. نعم.
قال عن عبد الحسين أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لها في جنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة شهرين من نار فأبقتهما؟
نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان أو مسكتان من ذهب. المسكة هي الأسورة والخلاخيل. فقال: أتعطين زكاة هذا؟ شار إليهما. قالت: لا. قال: أيسرك أن يسولك الله بهما يوم القيامة السوارين بالنار؟ لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في الحلي المكنوز الذي يقصد به النماء وأن يتاجر به الشخص، لكن خلافهم في الذهب المستعمل، الذهب الذي يستعمله النساء، هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ الحديث هنا ظاهره دليل على وجوب الزكاة في الحلي، أن سألها عن حلي وهي لابسة الحلي، وقال: تؤدين زكاة هذا؟ تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة السوارين من نار فألقتهما. فأخذ الحنفية بظاهر هذا الحديث، وأهل الظاهر كذلك، أنه تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال الذي تستعمله النساء لهذا الحديث وللعمومات الموجبة للزكاة في الذهب والفضة من غير تفصيل، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وفي الرقة ربع العشر. فأخذوا الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الحلي المستعمل ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة، يستدلون بأثار بعضها مرفوعة، لكن الصحيح أنها موقوفة على الصحابة كجابر وغير جابر أنه ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة. وبالقياس، القياس على الأشياء التي يقتنيها الإنسان ولا تجب فيها الزكاة مع أن جنسها تجب فيه الزكاة. إذا كان عنده غنم للقنية أو إبل أو متاع أو بيت يسكنه أو أثاث يستخدمه، هذه الاقتناء الاستعمال الشخصي، إنها كلها ليس فيها زكاة. قالوا: فكذلك الحلي الذي تلبسه النساء لا تكون فيه زكاة، لأن الزكاة تكون في المال النامي وما يقصد به التجارة، وهذا مال ليس نامي والمقصود به أن تستعمله النساء وهن يستعملنه ولم يكنزنه، فيكون هذا ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. طيب الراجح نزكي ولا ما نزكي؟ ولا نحتاط ونزكي؟ نحتاط ونزكي. طيب إذا قال شخص ما بيحتاط، هل يجب عليه ولا ما يجب عليه؟ الاحتياط ما أحد يخالف فيه، حتى الجمهور مالكية والشافعية والحنابلة كون شخص يحتاط يحتاط، لكن هل يجب عليه بحيث تأثم المرأة ويأثم وليها إذا لم يخرج الزكاة فيه؟ القول الأول نعم يأثم طبعا إذا بلغ نصاب، إن الصواب أنه على القول بوجوب الزكاة إذا بلغ نصاب، إذا كان وزنه 85 جرام فما فوق من الذهب هنا بلغ نصاب فتجب فيه الزكاة ربع العشر. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كذلك الشيخ ابن عثيمين يرجحون القول القائل بوجوب الزكاة في الحلي، قالوا لأن الأدلة العامة والخاصة دلت على ذلك، أما الأدلة العامة فمعروفة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وفي الرقة ربع العشر والذهب إذا بلغ 20 مثقالا هذه عامة. قالوا والخاصة مثل الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا الحديث مثل هذا الحديث والحديث الأخرى التي بمعناه التي دلت على وجوب الزكاة في المتنازع فيه، المتنازع فيه الذي هو الحلي، الذي هو الحلي. فلذا نجد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما ذكر هذه المسألة رجح القول القائل بالوجوب، يقول لأن عندنا أدلة عامة وأدلة خاصة، والذي لا يوجب الزكاة إنما يستدل بالقياس، والقياس إنما يصار إليه عند عدم النص، إنما يصار إليه عند عدم النص. بل رتب على كلامه في هذه المسألة قاعدة ذكرها وهي قاعدة مهمة جدا، قال أنه لا يرجح بكثرة قائل ولا بقوة قائل، يعني ما نرجح القول لأن قال به الجمهور هذا كثرة قائل، ولا نرجح القول لقوة قائله كأن يكون الإمام أحمد مثلا والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة، إنما نرجح القول لقوة الدليل فيه، لقوة الدليل فيه. ثم ذكر الآية الكريمة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني ما يأتي شخص يقول مثلا هذا راجح لأنه قول الجمهور، هو لا شك أنه يستأنس الإنسان بقول الجمهور، خصوصا إذا كانوا في أوقات مختلفة وفي أمصار مختلفة، يعني في الغالب يكون قولهم فيه قوة، لكن لا يلزم بالضرورة أن يكون راجحا في كل مسألة، إذا علم الدليل وكان الدليل مع المخالف أقوى من قول الجمهور فإنه يرجح بالقول الذي جانبه الدليل أقوى من الجانب الآخر، وهذا معنى كلامه أنه لا يرجح بكثرة قائل ولا بقوة قائل، وإنما يرجح بقوة الدليل، وإنما يرجح بقوة الدليل، وهذا يستقيم تماما مع الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في شيء، لاحظ كلمة الآية فإن تنازعتم في شيء، نكرة في سياق الشرط فتعم كل ما تنازع فيه الناس من الأصول والفروع والفقه وغير ذلك. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ولو لم يكن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرفع النزاع ويقطعه لما أحالنا الله إلى ذلك، إذ من المستحيل أن يحيلنا إلى ما لا يقطع النزاع، فلما أحالنا دل على أن في ذلك ما يرفع النزاع ويقطعه، لكن قال فهمه من فهمه وجهله من جهله، إن يعني قد تهتدي إلى الدليل لما حباك الله به من علم أو نظر أو فهم ولو في شيء، وقد يغيب عنك الدليل ولو كنت من أقوى الناس وأفهم الناس وأعلم الناس، لأن هذه أمور يتفاوت الناس فيها وكذلك المنح التي يمنحها الله الناس في ذلك، لكن في القرآن وفي السنة ما يشفي الغليل، ما يشفي الغليل، فهذا دليل على أن الترجيح إنما هو لقوة الدليل، لقوة الدليل في، وأنه في دليل على أن لا نجعل الخلاف مسوغ لنا أن نفعل ما نشاء كما تشاهدون وتسمعون في الأزمنة المتأخرة. جيب له مسألة يقول لك يا أخي اختلفوا فيها العلماء، تقول له حلق اللحية ما يجوز يا أخي اختلف العلماء، تقول له إسبال الثياب ما يجوز اختلف العلماء، تقول الغناء بالموسيقى محرم، يقول أخي اختلف فيها العلماء. طيب وإذا اختلف العلماء ماذا قال الله عز وجل؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ترد إلى الكتاب، ترد إلى السنة. ما قال خذ ما شئت، ما قال خذ ما شئت. ولذا نجد العلماء يقولون من تتبع رخص العلماء تزندق، صير زنديق، كل مذهب يأخذ منه بعض الرخص الموجودة فيه، ما يبقى له شيء. يروح مذهب الحنفية ويأخذ إن الخمر الحرام هو إذا كان من العنب، وإذا كان من غير العنب إيش؟ ما يحرم إلا القدر المسكر. إذا شرب الإنسان القدر المسكر حرم، إذا كان قدر غير مسكر ها ما حرم. بيجيب قارورة خمر ويصبها في نجيل قهوة صارت مقاديرها قليلة، هذا المقدار الصغير ما يسكر. لكن لو أخذت بالسنة ما أسكر كثيره فقليله حرام. لو برميل إذا شربت شرب الإنسان سكر، إذا القليل منه يصبح 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 حرام. وفي مذاهب تبيح جواز أكل الكلاب، في مذاهب تبيح الغناء، وفي مذاهب فما يبقى شيء. فلذا هذا معنى كلامهم من أخذ برخص العلماء تزندق، وليس رخص الشرع، وليس رخص الشرع. قد يقول قائل وهذا مناسب ذكره، إن بعض العلماء يقولون لا إنكار في مسائل الخلاف، هل هذا صحيح؟ غير صحيح. طيب وش هو الذي لا إنكار فيه؟ لا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذا هو الصحيح، وليس مسائل الخلاف. مسائل الخلاف بنص القرآن، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله. إنما المسائل الاجتهادية هي التي لا إنكار فيها، التي يسوق فيها يعني اجتهادية، إما أن الدليل ما ثبت أو ثبت لكن الدلالة يعني محتملة قابلة للاجتهاد، قابلة للاجتهاد، هذه التي لا إنكار فيها. أما مسائل الخلاف كثير من الناس خالف حتى في مسائل العقيدة، كيف لا تنكر عليه؟ يجب أن تنكر عليه إذا دل الدليل على يعني بطلان هذا القول والعمل به. فبعض ما يذكره بعض المصنفين في الكتب أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، هذا رد أهل العلم الغزالي وغيره، وذكروا أن الذي لا إنكار فيه هو مسائل الاجتهاد وليست مسائل الخلاف، وليست مسائل الخلاف. طيب لعل نكتفي اليوم بهذا القدر. في أسئلة أمس كانت معي نسيت ما جاوبتكم عليها. سؤال يقول هل تجب الزكاة في الأرانب والدواجن إذا عدت للتجارة؟ نعم، كل ما عد للتجارة تجب الزكاة فيه بشروط ذكرها على العلم، أن تبلغ نصاب وأن يحل عليها الحول وأن يقصد بها التجارة، وأن يقصد بها التجارة، كل ما عد للبيع والشراء من أي نوع كان، من أي نوع كان. لكن الأرانب نفسها في 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 عينها لا، ما تجب فيها الزكاة، ليست من، لكن إذا قصد بها التجارة تدخل في هذا في في هذا المعنى. كذلك قال وهل يجب في الحمار أيضا؟ إذا كان يباع ويشترى فيأخذ الحكم فيه، ومما يجوز بيعه وشراءه. ما سبب ذكر ابن حجر للأحاديث الضعيفة؟ ابن حجر يذكر بالسند ويبين إن كان الحديث ضعيف أو ليس بضعيف. ومسألة الضعيف هذه ليست محل اتفاق، كما قرأنا في رفع الملام إنه قد يكون الشخص يضعف وشخص لا يرى هذا التضعيف أو لا يسلم به. يقول الآن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأخذون الخمس، فهل يجوز لهم أخذ الصدقة؟ وهل كانوا يأخذون الخمس من قديم؟ لا، خمس الخمس يعطون من خمس الخمس، أما الخمس نفسه لا، هذا في مذاهب باطلة. كونهم يعطون يعني إذا كان ليس لهم من العمل والمال ما يغنيهم عن ذلك، هذا الوجوب يرجع فيه إلى ولي الأمر. لكن لو اضطر أحد منهم اضطرارا فهذا يعني يدخل في باب الضرورة التي تجيز مثل هذا. يقول هل السيارة لها حكم الفرس حيث أنه لا عليها صدقة؟ إذا عدت للتجارة تأخذ حكم التجارة، وإذا كانت الاقتناء والاستخدام ليس فيها الزكاة، ليس فيها الزكاة. هذا يسأل عن أحد المشايخ ذكره بالاسم، هل هو في قوله فليتجر له، هل هو دليل على الوجوب أو الاستحباب؟ الحديث اللي مر معنا بالأمس في مال الصبي فليتجر له كي لا تأكله الصدقة، هو من باب الاستحباب، من باب الاستحباب أن ينمى المال لكي لا تأكله الصدقة، والإحسان يقتضي ذلك. هل تجب الزكاة في الأموال المعدة لشراء منزل أو مهر الزواج؟ لا، ما تجب إذا كان هذا نيته، إذا كان هذا نيته. لكن إن حال عليها الحول وهو لم يشتري فيخرج الزكاة فيه، يخرج الزكاة فيه. يقول الزهور والورود المعدة للتجارة كيف تحسب زكاتها؟ كيف تحسب زكاتها؟ تقدر قيمتها كم تساوي قيمتها، فيضيف إلى الأموال الذي عنده، كانت عنده أموال، ويحسب في مجموعها الزكاة. يعني الذهب والفضة يضم بعضها إلى بعض في معرفة النصاب، وتضم إلى ما عنده من أموال، ما كان من جنس واحد فيجب ضم بعضه إلى بعض. أجناس الفضة يضم بعضها إلى بعض، أجناس الذهب يضم بعضها إلى بعض، الغنم يضم بعضها بعض، الإبل، البقر، كذا. لكن ما تضم بقر إلى غنم أو إبل إلى 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 بقر، وكذلك لا تضم الإبل والبقر والغنم إلى الذهب، لكن الذهب والفضة يضم بعضها إلى بعض. وكذلك العملات الورقية، العملات الورقية تضم إلى الذهب والفضة بالقيمة. فإذا بلغ مجموع هذه كلها النصاب فإنه تجب فيه الزكاة. من راجح في الذهب المستعمل؟ هل وقال الجمهور والحنفية؟ ما ذكرنا يا جماعة وش اللي رجحنا؟ ها، قول الحنفية هنا، ها اللي رجح الشيخ ابن باز وابن عثيمين الوجوب. ما معنى متفرق لا يجمع بين متفرق؟ الحديث الأمس لا يجمع بين متفرق، يعني ناس أموالهم متفرقة، الشخص الواحد تجمع أمواله في كل مكان ولو كانت في بلدان مختلفة، لكن إذا كانوا أشخاص يعني متفرقين ولو كانوا قريب من بعض في غنمهم، لكن ما جعلوا المكان اللي تسرح فيه واحد والمراحط واحد والحوض والراعي واحد، كانوا ثلاثة مثلا وكل واحد عنده 40، بدل تأخذ منهم ثلاث سياح قالوا خلنا ننضم مع بعض في وقت إيش الزكاة 120 ما فيها إلا شاه واحدة، كل واحد عليه ثلث شاه بدلا من ثلاث سياح. هذا الذي المقصود به لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، كما أننا لا نجمع المتفرق لتقل زكاته أيضا لا نفرق المجتمع لتكثر زكاته. مثلا ثلاث أشخاص اجتمعوا كل واحد عنده 40 من الغنم وجعلوا المكان اللي تسرح فيه واحد والحوض والراعي وهكذا اشتركوا فيها، إذا جاء المزكي أو المصدق يقول لا أنتم ثلاثة يجب أن نفرق فنأخذ منكم ثلاث شياه، لا هنا نقول لا لا تأخذ إلا شاه واحدة لأنهم اجتمعوا في الحوض والمرعى الذي جاء فيه الحديث. يجمعها أي الشخص أملاكه أمواله يجمعها، ولو عنده مجموعة هنا ومجموعة في السعودية ومجموعة في بلد آخر كلها تجمع كلها تجمع، إنما المقصود الخلطاء والشركاء هو الذين جاء فيهم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق. الذهب القنية فيها زكاة؟ نعم، إذا كان اقتنى ذهب وتركه عنده حتى ولو كان استعمال محرم تجب فيه الزكاة، يعني الرجل ما يجوز أن يلبس شيء من الذهب ها؟ لكن لو فعل هذا لا يفيه من الزكاة مع أنه آثم في الفعل، فالزكاة يعني الذهب المقتنى تجب فيه الزكاة إذا كان بلغ نصابا. يقول بعض الأخوة ينشر أقوال السلف وبعض أهل العلم المعاصرين في ذم أبي حنيفة رحمه الله، فهل فعله صحيح؟ لا ليس بصحيح، يعني شيخ الإسلام نص على أن الأئمة أنه ليس أحد من الأئمة وذكر منهم الأئمة الأربعة يتعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فلا يعني يذم هذا الإمام حتى ولو خالف في مسائل كثيرة، العلماء ذكروا سبب خلافه في هذه المسائل كان في مكان يكثر فيه الكذب عند أهل الكوفة، فكان ما يأخذ إلا الحديث التي يراها ليس عند هؤلاء الذين كثر فيهم الكذب، وكثير أيضا من المسائل يعني قد لا تصح عنه وإنما يقولها بعض الحنفية وكل يؤخذ من قوله ويرد، لكن هو ليس مما يليق بأحد أن يتعرض له. هل الأوراق النقدية نصابها بالذهب أم الفضة؟ وهل صحيح أن بعض العملات مقومة بالذهب والبعض مقومة بالفضة؟ آخر السؤال ما أدري، هل بعضها مقوم بالذهب وبعضها مقوم في الفضة، لكن من ناحية الزكاة هي يعني تقومها بالذهب والفضة وتراعي الأحض للفقراء. هل من عنده غنم للانتفاع بها وهو الذي يعلفها ولم يتخذها للتجارة فيها زكاة؟ لا ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. والله الخط ما هو واضح عندي أنا بعض الخطوط، هذا نتركه الأخ يمكن يوضح خطه. كيف نترك رأي الظاهرية في الاكتفاء بالأنواع الأربعة المذكورة في حديث معاذ الشعير والحنطة والزبيب والتمر، والحديث فيه نفي واستثناء، وكذلك الشافعي وغيرهم يقولون بعدم القياس في العبادات؟ العلماء تكلموا في الأصناف الأربعة، بعضهم يضعف حديثه أو بعضهم يقول يعني إن الحديث إذا نظرنا بمجموعها تدل على أن الزكاة ليست محصورة في هذه الأصناف. طيب الأصناف هذه ما ذكر فيها الرز، طيب واللي تجارته كلها الرز مئات الملايين من ها قول ما في، خلاص كل الناس يتاجرون بالرز خلاص ما في زكاة؟ لا، في المعاني إذا وجدت في المنصوص عليه تأخذ حكمه، بل إن بعض العلماء لا يرى هذا من القياس، يرى أنه من دليل الخطاب, يعني أنه إذا وجبت الزكاة في هذه الأصناف فتدل دلالة واضحة على أن ما كان أقوى منها أو أنفع منها يأخذ الحكم نفسه. قال وغيرهم يقولون بعدم القياس في العبادات, هذا خطأ يخطئ في كثير من الناس. المقصود بعدم القياس في العبادات ألا تنشئ عبادة بالقياس, يعني توجد صلاة أخرى غير الصلوات المشروعة بالقياس. أما أن تقيس بعض أحكام عبادة إلى بعض أحكام عبادة أخرى فهذا مجمع عليه, تجد بعض أحكام الصيام تقاس على الصلاة والعكس, كذلك الحج أحكام بعض, فبعض العبادات يقاس بعضها على بعض من الحاقي بعضها ببعض. لكن الذي المقصود بقولهم لا قياس في العبادات يعني ليس لك أن تنشئ عبادة بالقياس. تقول المولد مشروع مثلا, لماذا؟ قال بالقياس على مولد عيسى عليه السلام لأن النصارى يفعلونه. ونقول العبادات ما فيها قياس, الأصل في العبادات أنها توقيفية فلا يشرع فيها إلا ما دل الدليل عليه, الأصل الحظر فيها. لكن أن تقيس بعض أحكام عبادة على بعض أحكام أخرى فهذا يقول به جميع العلماء الذين يرون القياس. يقول الأخ إنه كعضو بلجنة الفتوى بمصر أفتى الناس بالاقتصار على الأربعة, فهل هذا مخالف للصواب؟ في نظري مخالف للصواب, وراجع الفتوى وغيرها. نعم. الوقت يا جماعة بقي معنا وقت؟ في وقت؟ طيب جميل. يقول أحسن الله إليكم, هناك مشاكل عند أهل الأغنام في هذه الجزيرة العربية, وهو أن الأراضي قد قحطت وأهل المواشي يطعمون مواشيهم أكثر الحول, لكن مع هذا يطلقها تسرح كل يوم مع عدم وجود العشب ها إلا شيء يسير, فهل هذه تعتبر هذه المواشي؟ لا, ليست سائمة. السائمة هي التي ترعى أكثر الحول وليس تعلف أكثر الحول, أكثر الحول هي ترعى بنفسها, هذه هي السائمة. إذا كان ليست كذلك فلا زكاة فيها إلا إذا قصد بها التجارة, إذا قصد بها التجارة فتأخذ حكم عروض التجارة. يقول حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لم يذكر أن هذه السيدة, يقصد راوية الحديث, قد بلغ عليها الذهب, قد بلغ ذهب ابنتها النصاب أم لم يبلغ, فكيف خصصنا النصاب ولم نخصصها هل للزينة أم للادخار؟ تنظر في الأدلة الأخرى, الأدلة الأخرى توجد مجتمعة لأن لا يعني, فأنت لا تنظر إلى الدليل بمعزل عن الأدلة الأخرى, فنقول تجب الزكاة في الحلي لكن بمجموع الأدلة الأخرى التي تشترط النصاب. الأخ يسأل يقول ما الحكمة من الخرص؟ كما قلنا يعني أمن الخيانة يعني من رب المال وضبط الحق الذي تجب فيه الزكاة, ولأنه قد يتعرض للتلف أو النقص فناسب أن يخفف الشارع في هذا المقدار. فالأسئلة كثيرة, ما إنما نبي نأخذ وقتكم أساس يأتي الشيخ. هل لا بد أن يحول الحول إذا بلغت نصابا حتى أخرج زكاة ولا تخرج زكاة إذا بلغت نصابا بدون الحول؟ نعم, الحول شرط, لا بد من شرطين, أن تبلغ نصابا ويحول الحول والنصاب مكتمل, والنصاب مكتمل. يقول لدي أسهم في شركة مساهمة مدرجة في البورصة وتم إيقافها منذ أكثر من 3 سنوات ولم يصدر فيها حكم سواء بالعودة إلى التداول أو الإفلاس إلى هذا اليوم, هل تجب علي الزكاة علما بأني مضارب؟ طيب وهذا المال معروفة قيمته؟ تنتظر حتى يستبين الأمر, إذا تبين الأمر وكان خلال هذه الفترات يزيد عن النصاب فتزكيه إذا قبضت قيمته عما مضى من السنين. هل يجب الزكاة في العسل؟ هذه من المسائل الخلافية التي سنقرأها إن شاء الله في الكتاب. لدي ذهب لزوجتي ولم تخرج زكاته 3 أعوام، إذا اعتقدت الوجوب فيه تخرج الزكاة عن الأعوام الماضية. بالنسبة للعقار المعد للبناء والتجارة متى يحل زكاته؟ إذا حال عليه الحول يقوم وتقدر قيمته وتخرج الزكاة منه. رفع اليدين في دعاء خطبة صلاة الجمعة ما حكمه؟ لم يرد رفع اليدين إلا في الاستسقاء، إلا في الاستسقاء. فيما عدا الاستسقاء إذا كان دعاء يؤمن الشخص بدون أن يرفع يديه. لا، في القنوت هو ورد رفع الدعاء، لكن في غير القنوت لا. هو يسأل عن خطبة الجمعة. يقول الأخ: أشكل علي أمر في تفضيل أبي بكر الصديق رضي الله عنه على سائر الصحابة. ليش يشكل عليك؟ هذا فضل الله عز وجل، ودلت الأدلة على ذلك، فلا إشكال أن يكون الصديق أفضل الصحابة. ولذلك أهل السنة مجمعون على أن فضل الخلفاء الراشدين هو على 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 ترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وما في إن شاء الله إشكال. حب أبي بكر تحشر مع أبي بكر، ويستاهل أبو بكر هذا.